بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة دروس بعنوان مدارسة مختصرة في جملة من المتون العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه المدارسات عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء في شهر شعبان لعام 41 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. والآن مع مدارسة متن اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فها نحن إخوتي في الله نبدأ معكم بحول الله وقوته، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في هذا الأسبوع الثالث من مدارسة بعض المتون العلمية. وكنا قد مررنا في الأسبوع الأول على 3 متون، وهي القواعد الأربع، 3 أصول وأصول 6 شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي الأسبوع الثاني بدأنا بقراءة جملة من عقائد السلف التي ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى وغيره في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكر جملة من عقائد السلف في الفصل أو في فصل خاص في آخر الجزء الأول من المجلد الأول. وكنا قد بدأنا بدراسة عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى، والتي نقلها عنهما تلميذهما الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. ثم قرأنا بعده أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع. وخلال مرورنا على هذين المتنين وكذلك الكتب السابقة، كنا قد مررنا على جملة كبيرة من مسائل الاعتقاد التي ذكرها هؤلاء الأئمة، وعلقنا عليها بما تيسر من أدلة القرآن والسنة والإجماع وكلام السلف ورد بعض الشبه حول هذه المعتقدات. ولأجل هذا سيكون إن شاء الله هذا الأسبوع نتخذه لكي نمر على بقية العقائد التي ذكرها اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وغالب هذه المسائل وأكثرها التي يذكرها هؤلاء الأئمة قد ورد ذكرها فيما مضى من هذه الكتب، فنكتفي بالإحالة إلى ما سبق، وقد نذكر شيئا وجيزا من دليل أو من مسألة متعلقة بهذه العقيدة التي يذكرها هؤلاء الأئمة. والعقائد التي لم يسبق الكلام عليها هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فيكون حديثنا في هذه الليلة وقراءة اعتقاد علي بن المديني رحمه الله تعالى، كما قال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. وهذه العقيدة نلاحظ أنها مشابهة بحد كبير إلى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، التي هي أصول السنة التي قرأناها وعلقنا عليها سابقا. وقد تكون أكثر المسائل هي بالحرف من عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا شك هذا يدلنا على أن عقيدة السلف واحدة مهما تباعدت بلدانهم وأزمنتهم، إنهم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة. الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى وقريب في الزمن، وبل هو في نفس زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لعله أخذ هذه العقيدة واستقى ألفاظها ما ذكره إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلي بن المديني أيضا من أئمة السلف، وهو علي بن عبد الله بن جعفر رحمه الله تعالى أبو الحسن، واشتهر بابن المديني نسبة إلى المدينة، نسبة إلى المدينة، والنسبة إلى المدينة يقال لها المدني، يقال لها المديني. وهذا الإمام رحمه الله ولد سنة 61 و100 للهجرة، وتوفي سنة 34 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت علم، وروى عن طائفة كبيرة من أئمة السنة، وروى عنه أيضا البخاري وأبو داود وغيرهم من أئمة السنة ورواة الحديث. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه روى عن هذا الإمام قرابة 303 أحاديث، كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وأبو داود خرج عنه أيضا، وأثنى عليه أئمة السنة ثناء عطرا، كما قال أبو حاتم الرازي: كان أحمد لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له. وقال البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. كما وقال النسائي رحمه الله: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن، أي لعلم العلل، لأنه كان مما تميز به رحمه الله تعالى. ابن حجر في تقريب التهذيب قال عنه: ثقة ثبت إمام. وقال عنه الذهبي رحمه الله: أما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ التبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه، فكان بصيرا بعلم علل الحديث، بل كان علما في الناس في معرفة الحديث وعلله، كما قاله أبو حاتم رحمه الله تعالى. وكان يقول أبو داود: ابن المديني أعلم باختلاف الحديث من أحمد بن حنبل. وكان رحمه الله تعالى في الفتنة التي حصلت في خلق القرآن، كان قد حصل منه شيء من الضعف وخاف على نفسه رحمه الله تعالى، لذلك ارتفع شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفتنة بثباته. وأما علي بن المديني رحمه الله تعالى فإن الله أو فإنه ضعف وخاف على نفسه في هذه الفتنة، واتقى العذاب والتعذيب، ولم يصبر في هذه الفتنة كما صبر الإمام أحمد. وهذا مما ندم عليه رحمه الله، بل كان يقول هو نفسه علي بن المديني عن الإمام أحمد في صبره على المحنة، كان يقول: إن الله أعز هذا الدين برجلين، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وأما عقيدته رحمه الله تعالى فهي على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة التي بين أيدينا توضح عقيدته الصافية التي يدين بها ويدين بها أهل السنة جميعا. ونقرأ هذه العقيدة التي ذكرها اللالكائي رحمه الله تعالى، وكما قلنا سابقا إن مسائلها هي منصوصة في أصول السنة للإمام أحمد، وكنا قد علقنا عليها سابقا. يقول اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني، قلت له: قلت أعزك الله. يعني أنه أخذ هذه العقيدة التي كتبها ابن المديني رحمه الله تعالى قراءة عليه وعرضا عليه رحمه الله تعالى. فكان يقول هذا الإمام علي بن المديني رحمه الله: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر جملة من مسائل الاعتقاد. ونلاحظ هنا أن البداية اختلفت عن أصول السنة للإمام أحمد، إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر في بداية أصول السنة قبل قوله السنة اللازمة أشار إلى مصادر أو مصدر التلقي، مصدر التلقي السلف العقيدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والمحدثات وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء والبدع، وبين منزلة السنة رحمه الله تعالى وأنها ليس فيها قياس. ثم قال: ومن السنة اللازمة، ومن هنا يكون التوافق والتشابه يبدأ من قوله السنة اللازمة. ثم ذكر جملة من عقائد السلف على نحو ما ذكر في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث، والإيمان بها لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات. ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، لا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالله. وهذا الكلام له رحمه الله تعالى كله في قضية وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع كما مر معنا سابقا. وأن من مسائل أو من طريقة أهل السنة في إيمانهم بالقدر ألا يسألون لما وكيف، بل الواجب أن يصدقوا بقضاء الله وقدره، فإن علموا الحكمة فهذا خير، وإن لم يعلموها فإنهم لا زالوا يؤمنون ويصدقون ولا ينكرون ولا يعارضون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعقولهم حتى وإن لم يفهموها. وسنن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث فسرها أهل العلم وبينوا وجهها وبينوا معناها، فإن أشكل عليه شيء فإن الواجب عليه الإيمان بظاهر الحديث وعدم معارضة الأحاديث بعقله، فيبدأ يخاصم ويجادل ويناظر بدون علم ويتكلم بالقدر على غير طريقة أهل السنة، كما قال: والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، أي الكلام على طريقة أهل البدع. وبين أن العبد مطالب أن يصل إلى السنة بطريقة أهل السنة، وأن يصل إلى الحق بطريقة أهل السنة، وهو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. أما إن وصل إلى الحق على غير طريقة أهل السنة من علم الكلام وغيره، فهذا لا شك أنه أيضا وقع في انحراف في الطريقة وفي السبيل، لكنه إن وافق الحق فهو أخف ممن سلك طريقة غير صحيحة ووقع في الباطل. لكنه لم يسلم من الباطل في الطريقة والسبيل، إذ خالف أهل السنة في الطريقة والسبيل، وكان سبيله الجدل وعلم الكلام والخصام، ولم يستسلم ويسلم أمره لنصوص الشرع لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، قدر نظام التوحيد، التوحيد لا ينتظم ولا يتم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به أو يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. وهذه المسألة أيضا في مسألة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن من كلام الله ومن صفاته، وأن الله تكلم به على الحقيقة، أن كلامه بمشيئة، أن كلامه بحرف وصوت. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن على ما دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. من خالف في ذلك فهذا من المعتقدات الكفرية. من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وهنا يبين رحمه الله تعالى، وإن كان هو قد ضعف في هذه الفتنة، لكنه يبين الواجب على المسلم، وهو أنه لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، إن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، لأنه من صفاته وليس من مخلوقاته كما يقوله المعتزلة، فيجب الإيمان بذلك وعدم الجدال والدخول في الخصومات التي تلبس على أهل الحق وتدخلهم في الباطل. قال بعد ذلك: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وهذه في مسألة الإيمان باليوم الآخر، ومنها الإيمان بما يكون يوم القيامة من الميزان الذي توزن فيه. وكنا قد ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أنه يوزن فيه الأعمال، كما في حديث أبي هريرة: في كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وتوزن صحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة، ويوزن العبد نفسه كما في قول ابن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن ساقيه، قال: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. صحيح أن هذه الثلاث كلها توزن، وأن العبرة بالوزن يوم القيامة هو في الإيمان والعمل الصالح. وهذا مما أنكره المعتزلة الخوارج الذين يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وصاحب الذنب، فإنه لا يحتاج إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإنما يؤخذ به إلى النار مباشرة. قال: وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينه وبينهم ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. وهذا أيضا مما ذكرنا الدليل عليه، أن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وأيضا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما جاء في الأثر ووصف. ثم الإيمان بذلك، وهذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من الأحوال، وهو الإيمان بما أكرم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحوض المورود، بل إن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته. وأما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فإن طوله مثل عرضه، أي أنه على هيئة المربع، ومسيرة شهر، وآنيته كعدد نجوم السماء، يصب الماء من نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناك الكوثر. وهو نهر جاء وصفه في السنة أنه أن عليه قباب مثل اللؤلؤ المجوف. وأما الحوض فإن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأنه يذاد عنه أقوام ويطردون. وهؤلاء الذين ارتدوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة، أو أنهم من أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله شرعه الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأنها أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك والتصديق. وهذه أيضا المسألة مرت معنا في ذكر وجوب الإيمان بعذاب القبر وما يكون فيه، وأنه يدخل الإيمان أو يدخل بالإيمان في القبر يدخل فيه ثلاثة أمور: الإيمان بالفتنة، والإيمان بعذابه، والإيمان بنعيمه. والفتنة هو سؤال الملكين للرجل في قبره حين يأتيانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كما جاء في حديث البراء الطويل وفي حديث أبي هريرة وغيره. وجاء النص على هذه التسمية منكر ونكير في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان وغيره، ومر معنا ذكر تصحيح الشيخ الألباني له. وهذا من علم الغيب الذي يجب الإيمان به وعدم إنكاره. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. وهذه أيضا مرت معنا في ذكر الشفاعة، وأن الشفاعة في الجملة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشركية، والمثبتة هي ما ثبت فيها الشرطان الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك مر معنا أن أقسام الشفاعة منها ما هي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون أو يشترك الصالحون والأنبياء والأولياء والملائكة وغيرهم في هذه الشفاعة. ومنها ما ذكره، وهو إخراج قوم دخلوا النار وصاروا فحما من أهل التوحيد بسبب ذنوبهم، فإنهم مآلهم إلى الجنة، فيخرجون من النار كما جاء في حديث الشفاعة: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيلقون في نهر نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهكذا ثم يدخلون الجنة حتى يسميهم أهل الجنة بالجهنميون. وهذا ثبتت فيه النصوص الشرعية الكثيرة، إلى غير ذلك من أقسام الشفاعة على ما ذكرنا في أصول السنة. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه. الإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. وهذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة. وأشراط الساعة منها ما هي صغرى ومنها ما هي كبرى. وبعض أهل العلم يقسمها إلى أشراط قد ظهرت وانتهت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، ومنها أشراط ظهرت ولا تزال تستمر، منها كثرة الزنا وكثرة القتل والزلازل وغيرها، ومنها أشراط لم تظهر هي أشراط الساعة الكبرى، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم رحمه الله عليه السلام. فعيسى بن مريم رفعه الله سبحانه وتعالى، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، لكنه ينزل فيقاتل الدجال بعد أن يحاصر الدجال أهل الإيمان، المهدي وقومه من أهل الإيمان يحاصرهم، ثم ينزل عليهم عيسى بن مريم في صلاة الفجر قبل أن يصلون، وهم وقوف على جناحي ملكين، فينزل فيراه المسلمون فيقدمه المهدي للصلاة، يقول: يؤمكم رجل من أمة هذه، أو من هذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي المهدي بعيسى والمؤمنين، ثم يفتح، يأمر عيسى بفتح الباب، فعندما يراه جيش الدجال يهربون ويختبئون خلف الأشجار والأحجار، فما من شجر وحجر إلا يقول لأهل الإيمان: إن خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنها من شجر اليهود. ويتبع عيسى بن مريم الدجال برمحه، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى يضربه ويقتله بباب لد من فلسطين. وهذا من علم الغيب الذي يجب الإيمان به، وهو من أشراط الساعة الكبرى. قال: والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اختصر هنا رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذا أيضا مر معنا وتكلمنا عنه. وزاد هنا على كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: على سنة وإصابة ونية. وهذا يذكره بعض أهل العلم في تعريف الإيمان من باب الإشارة والتأكيد والتنبيه على أن الإيمان الذي هو القول والاعتقاد والعمل لا يقبل عند الله إلا أن يكون العبد فيه مخلصا لله، موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إشارة إلى شروط قبول العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومر معنا ذكر أوجه الأدلة من القرآن على أن الإيمان يزيد وينقص، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام: وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا فيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يكمل وينقص، وأكملهم وأزيدهم أحسنهم خلقا. وهذا فيه أيضا أحسنهم خلقا دلالة على أن العمل من الإيمان، فإن حسن الخلق يدخل فيه العمل وهو داخل في الإيمان. ثم أشار إلى مسألة ترك الصلاة كما أشار إليها الإمام أحمد في أصول السنة، ولو ترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، قد حل قتله. وهذه المسألة أيضا من المسائل المعارك بين أهل العلم كما مر معنا وذكرنا، أن من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا أكبر، ومنهم من يراه كفر أصغر. الأدلة تتنازع، أو الأدلة لكل قول أدلة يستدلون بها من القرآن والسنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره له في هذه المسألة روايتان: رواية بالقول بأنه كفر أكبر، ورواية بأنه كفر دون ذلك، وهذا في من تركها تكاسل، أما من تركها جحودا فهو كافر كفرا أكبر قولا واحدا. ثم بدأ بذكر مسائل الصحابة فقال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلفوا في ذلك. وهذا يشير إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وكان في بداية الأمر خلاف بين السلف أيهما أفضل، عثمان أم علي، مع إجماعهم على أن عثمان أولى بالخلافة من علي. لكن أهل السنة بعد ذلك استقروا بالقول على أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو أفضل من علي، وأن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. قال: ثم بعد هؤلاء أصحاب الشورى الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلحوا للخلافة. وسموا أصحاب الشورى الخمسة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن رضي الله تعالى عنه لم يوصي بالخلافة لشخص بعينه، وإنما جعلها بين هؤلاء الخمسة، وقال: وابن عمر شاهد عليكم وليس له منها نصيب، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. واستقر أمر الصحابة بعد ذلك على وكل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، وسأل عبد الرحمن بن عوف الناس فما وجدهم يعدلون بعثمان أحدا، فجعل الأمر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وتكملة العشر المبشرين بالجنة يضاف إليهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال: وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كلهم، من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة وأفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم، ولو عملوا كل أعمال الخير. وهنا يبين رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكرناه أيضا سابقا، وقضية أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم، فلا يأتي أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين أو غيرهم من الأئمة والعلماء والمحدثين، لا يأتي من هو أفضل من واحد من أصحاب رسول الله، أن فضل الصحبة لا يعدلها فضل ولو رآه أو وفد إليه، ما دام أنه ثبتت له الصحبة فهو أفضل من التابعين أو أفضل من ممن جاء بعدهم من التابعين. لذلك كما ذكرنا أن بعض الناس فضلوا عمر بن عبد العزيز بعدله وسنته على معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال أبو توبة الربيع بن نافع وابن المبارك وغيره: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. وهذا فيه بيان أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم ولو عملوا من بعدهم كل الخير. ثم ذكر مسائل السمع والطاعة وما يتعلق بمعاملة ولاة الأمر، وهذا أيضا ذكرناه وفصلناه في أصول السنة وفي عقيدة الرازيين. يقول رحمه الله: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. ولاحظ هنا أنه سماه أمير المؤمنين وإن كان فاجرا، وهذا ما أشار إليه البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، على أنه يسمى أمير المؤمنين وإن لم يكن على طريقة أهل العدل، ما دام أنه هو أمير ورعيته مؤمنين فهو أمير المؤمنين، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يكتب للمعتصم وغيره من الولاة الذين كانوا على البدعة وامتحنوا الناس، لكنه مع هذا كان يسميهم بأمير المؤمنين ويدعو لهم ويستغفر لهم. قال: ممن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين. ثم ذكر جملة من حقوق هؤلاء الولاة بعد حق السمع والطاعة وحق البيعة، قال: والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر، لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وهذا في حق أداء أو الجهاد مع البر والفاجر من الأئمة، وأن قسمة الفيء وحدود وإقامة الحدود هي من خصائصهم، وليس لرعيتهم أن يقيموها، ولا يجوز الطعن عليهم، وأن هذا شرارة الخروج ومذهب القعدية كما ذكرنا سابقا، وأداء الزكاة إليهم أيضا هي مجزئة، وهذا ذكرنا فيه التفصيل في مسألة الزكاة الظاهرة والباطنة. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم، لا يكون في صدره حرج من ذلك. وهذا فيه بيان أن الحاكم إذا كان يصلي بالناس، وخصوصا الصلاة التي يقيمها الوالي ولا يقيمها غيره، مثل صلاة الجمعة والعيدين، فإن كان برا أو فاجرا فإن الصلاة خلفهم صحيحة وتامة، ومن رأى إعادتها لجورهم إن هذا من أهل البدع ومن مذاهب أهل البدع، وليس من مذاهب أهل السنة. ثم نهى عن الخروج عليهم، وبين أن هذا ليس بعقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين قد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، هو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. وهذا يؤكد قضية اعتقاد أهل السنة على ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة على تحريم الخروج على ولاة الأمر، وأنه لا يجوز قتالهم والخروج عليهم، وأن من مذاهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة. وهذا فيه أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كره من أميره شيء فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، هو شاق لعصى المسلمين، خالف للآثار، منابذ لأهل السنة وطريقة أهل السنة. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. وهذه أيضا مسألة ذكرناها سابقا، وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أشار وأكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة أمر بالصبر، ولما ذكر الخوارج أمر بقتالهم. وهذا مما يؤكد ما يذهب إليه أهل السنة أن البدعة أخطر من المعصية، لأن الوالي بجوره هو عاص، وأما المبتدع بخروجه فهو خارجي مبتدع، والابتداع أشد من العصيان وأحب إلى إبليس كما قال سفيان الثوري وغيره. ثم ذكر مسألة الخوارج واللصوص وقطاع الطرق إذا عرضوا للمسلم أن الواجب عليه هو المدافع والمقاتلة للقتل كما مر سابقا، فإنه يدفع بما يستطيع، فإن ذهبوا تركهم ولا ينوي قتل أحد إلا إذا اضطر إلى ذلك دفاعا عن نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، لأن متابعتهم وقتالهم هذا من خصائص ولاة الأمر وليس لأحد الرعية، إنما الرعية المطلوب منه أن يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتي على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل أي أنه قتل من أراده بسوء لم يجد سبيلا إلا إلى قتله ليدفع عن نفسه، فإن المؤاخذ هو المقتول، وإن قتل وهو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما جاء في الأثر وجميع الآثار، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، وهذا الذي ذكرناه سابقا وذكرنا الحديث عليه. قال ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، أي لا يقيم عليه حد الحرابة إذا قبض عليه، وإنما الحدود هي من خصائص ولاة الأمر ومن واجباتهم وليست هي مما يطلب من الرعية، فيكون هو يحكم فيه ولا يشهد. تقل إلى مسألة أخرى أيضا تكلمنا عنها، وهي قضية هل يشهد لأحد بجنة أو نار أو بشهادة، وذكرنا أن الأصل هو أخذ الناس بظواهرهم و نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، وإنما نكل أمرهم إلى الله عز وجل. قال نرجو للصالح. قال ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله، كلام هنا عن أهل القبلة أهل الإسلام، أنحكم على شخص من أهل القبلة بجنة ولا نار، إنما نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل، ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب بذنبه النار أي يستحق بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. وهذا أيضا ورد في أصول السنة الإمام أحمد، وهو أن قسم الناس إلى أربعة أقسام، قسم الأول من جاء بالذنب ثم تاب منه فهذا يتوب الله عليه حقق شروط التوبة، والآخر جاء بذنب وأقيم عليه الحد فالحدود كفارات، والثالث جاء بذنب ولم يتب منه وأصر عليه ومات عليه فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، وآخر مات على الشرك والكفر فهذا لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده، وهذه أيضا مسألة الرجم ذكرناها سابقا في أصول السنة الإمام أحمد، ذكرنا الأدلة عليها وقول عمر أن ذلك كان فيما يتلى من القرآن، وأن هذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعز والغامدية، رجم أبو بكر الصحابة والخلفاء من بعده. وهذا إذا تحققت كان محصنا واعترف أو قامت البينة عليه، وهي 4 شهود يرون المواقعة بأعينهم. وهذا مما أنكره المعتزلة وغيرهم والخوارج. ثم ذكر حقوق الصحابة، قال: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. لما ذكر فضائل الصحابة قبل قليل، ذكر هنا حقا من حقوقهم أو بعض حقوقهم، وهو الترحم عليهم، أن يكون القلب سليما، وأن لا يذكروا إلا بالمعروف وإلا بالخير، فمن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، وأننا لا نتكلم في الفتنة التي وقعت بينهم، وأننا نثني عليهم ونتنظى عنهم، وإذا رأينا أحدا يغمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو واحدا منهم فنتهمه على الإسلام ونبغضه ولا نرضى ذلك منه. من ذكر مساوئهم وعددها فهذه طريقة أهل البدع وليست بطريقة أهل السنة، وذكرنا الآثار على ذلك والأدلة سابقة. ثم ذكر أيضا النفاق كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. وهذا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق إما اعتقادي أو عملي، وهذا النفاق الاعتقادي وهو إظهار الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كفعل الزنادقة والمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله كان يأخذهم بالظاهر، كما ذكرنا في قصة كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المنافقون يعتذرون أخذ بظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك جملة من أحاديث الوعيد التي كما ذكرنا سابقا أن أهل السنة يمرونها ويذكرونها كما جاءت بدون تفسير، إلا إذا احتيج إلى تفسيرها لبيان معناها، وحتى لا يظن أن العبد بالذنب يكون كافرا مقلدا في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة. لكن الأصل عند الترهيب أن يذكر الحديث على ظاهره حتى يخاف الناس منه ويحذروا من الوقوع فيما جاءت فيه أو جاء التحذير منه في هذه النصوص. وعلى ذلك أمثلة كما سيأتي. قال: وهذه الأحاديث التي جاءت 3 من كنا فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، هذا كما ذكرنا نأخذها على الظاهر، مثل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث. أي أن هذه الأحاديث جاء إطلاق الكفر فيها على معاص، ودل هذا على أنها على ذنوب دون الكفر والشرك، دون صرف العبادة لغير الله، فدل هذا على أن هذه من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، وأن ذلك كما قلنا كطريقة أهل السنة في ذكرهم لأحاديث الوعيد بدون تفسيرها وبيانها وشرحها، وإنما يذكرونها على ظاهرها حتى يزداد من يسمعها ترهيبا وخوفا من هذه الأعمال. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نتعلم منه وهنا الظاهر ولا نتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت لا نردها. ومعنى قوله هنا كما ذكرنا في أصول السنة الإمام أحمد، وإن لم يعلم تفسيره، أي هو بعينه لم يعلم تفسير هذا النص، وإلا فإن النصوص واضحة وبينها أهل العلم وفسروها وبينوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وبيان أن الذنوب لا يخلد صاحبها في النار. ولكن لا نفسر هذه الأحاديث كما قلنا للعوام عند التحذير، حتى نبقي الأثر الترهيبي فيها أشد وأعظم. قال: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا، من زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. هنا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالجنة والنار، وهذه أيضا ذكرناها سابقا، وأن هذه المسألة فيها أو تأتي يجب الإيمان بها في بثلاثة اعتقادات أو أمور ذكرنا سابقا الأدلة عليها، منها أنه الإيمان بأنهما حق أي الجنة والنار، والثاني الإيمان بأنهما مخلوقتان موجودتان لا كما يقوله وينكره المعتزلة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الأحاديث التي ذكرها ابن المديني رحمه الله تعالى، دخلت الجنة رأيت الكوثر وغيرها من الأحاديث ذكرناها في عقيدة الرازيين وفي أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: والمسألة الثالثة هي أنهما لا يفنيان أبدا، وهذا أيضا أدلته كثيرة من القرآن والسنة، الآيات التي فيها خالدين فيها أبدا في الجنة والنار. الله عز وجل قال عن النار: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال عن الجنة: فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، أمره إلى الله عز وجل. هذه أيضا ذكرناها، وأن من مات من أهل القبلة فإن أهل السنة يقولون يصلى عليه ولا يجوز ترك الصلاة عليه، وأن الصلاة عليه فرض كفاية، ولو كان مات وهو قاتل لنفسه أو مات وهو مرجوم أو مات وهو على حد أو مات وهو على زنا ولم يتغ منه أو غير ذلك، فإنه يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه إلا لعالم أو ولي أمر يترك الصلاة عليه، ليس من باب أنه لا يستحق الصلاة، وإنما من باب الترهيب للناس وتخويفهم أن يفعلوا مثل ما فعل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز وصلى على الغامدية وصلى على الذي قتل نفسه. قال بعد ذلك: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، من هنا إلى آخر هذه العقيدة لم يأتي ذكرها في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلها تتعلق بأن من أصول أهل السنة والأمور التي يذكرونها في بيان علامة السني من المبتدع ومحبته لأئمة السنة. فإذا رأيت الرجل يحب أهل السنة ويثني على أهل السنة ويعتمد على أئمة السنة ويرجع إليهم، فإن هذا من أبرز علامات أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة ويذمهم، فإن هذا من أيضا من علامات أهل البدع. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة فإن هذا من علامات أهل البدع. ومر معنا في عقيدة الرازيين أن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهنا من علامة أهل السنة محبة أهل الأثر والثناء على أئمة السنة، محبة أهل الأثر والثناء على أئمة السنة. قال رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم أنه بريء من البدع. وهنا يبين رحمه الله تعالى أن أهل البدع خصوصا الرافضة يكرهون أبا هريرة ويطعنون فيه، والعقلانيين وغيرهم، لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث، فهم بالطعن فيه يريدون الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحب أبو هريرة من الإيمان. لذلك جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام أم أبي هريرة بعد أن أسلمت أم أبو هريرة، قال أبو هريرة: يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يحبني الله ويحببني لأهل الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال: وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مشهور بالسنة وتطبيقها والعمل بها والحث عليها، وأقواله في ذلك كثيرة في الحث على السنة وذم البدع وأهلها. وكذلك الأئمة الذين سيذكرون بعد ذلك من كلام ابن المديني رحمه الله تعالى كلهم مشهور بحب السنة والذب عنها والتحذير من البدع وأهل الأهواء، لذلك خصهم بالذكر. قال: وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي، يونس هو يونس بن عبيد رحمه الله تعالى، والتيمي وسليمان بن الطرخان التيمي رحمه الله، ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره، لأن هؤلاء مشهورين بالسنة. من ذلك ما جاء في عن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى أنه يقول هذا خويل ختن شعبة، قال: كنت عند يونس بن عبيد فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ الشيخ، قال: فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال: كان معي فلان. فجعل يعتذر، قال يونس بن عبيد: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقى برأي عمرو وأصحاب عمرو. وكان ابن حبان يقول: كان من سادات أهل زمانه علما وفضلا وحفظا وإتقانا وسنة وبغضا لأهل البدع. لأجل هذا كان على حبه من علامات أهل السنة. قال: ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة رحمه الله تعالى أيضا مشهور بالسنة، لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وهكذا قاله يحيى بن معين وغيره من أهل العلم. وقال ابن حبان في ترجمته يقول: ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتابة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدعة، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة. وهكذا الأئمة الذين يذكرهم بعد ذلك: معاذ بن معاذ ووهب بن جرير. وهب بن جرير هذا قال عنه الإمام أحمد: كان وهب صاحب سنة. قال: فإن هؤلاء محنة على أهل البدع. وهذا يبين لنا أن أهل السنة الذين اشتهروا بالرد على أهل البدع وتبين زيفهم وبيان أقوالهم الباطلة هم محنة أهل البدع. من أحبهم فهو علامة لأهل السنة، ومن أبغضهم وطعن فيهم فهو علامة لأهل البدع. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف، وطلحة بن مصرف أيضا مشهور بالسنة، وكان يقول: لولا أني على وضوء لحدثتكم بما يقول الرافضة. وكذلك وابن أبجر، ابن أبجر كان عبد الملك بن سعيد أبجر الهمداني، وكان صاحب سنة كما يقوله العجلي رحمه الله. وقال: وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري، وسيأتينا إن شاء الله عقيدة سفيان الثوري، وزائدة أي زائدة بن قدامة رحمه الله تعالى. كان أبو داود الطيالسي رحمه الله يقول: حدثنا زائدة وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه، ولا صاحب بدعة يعرفه. قال: فرجه ومن بعدهم عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي رحمه الله تعالى، يقول عنه ابن حبان: كان صلبا في السنة. ومحمد بن عبيد الطنافسي أو الطنافسي رحمه الله، وهو حافظ كان صاحب سنة وجماعة كما قال عنه ابن سعد. وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. ثم ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورأيه، وقال: إذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. وهنا يتكلم عن من يقتدي بأبي حنيفة في الغلو في القياس، وهذا هذه المسألة الغلو في القياس والرأي مما عابوه على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن غلا في القياس وأخذ بالرأي وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه مذموم، وإلا فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ألف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أن أبا حنيفة لم يكن يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر له ولغيره من الأئمة، وأنهم كانوا يقولون: إذا جاء قولنا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحائط. وإلا فإن جملة من الأئمة تكلموا على أبي حنيفة في قضية الرأي، في قضية إرجاء الفقهاء، وهذه لا شك مما ينبغي البعد عنه وعدم أخذه عن أبي حنيفة ولا غيره، وإنما نقتدي بأئمة السنة ونقتدي بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا نكون قد مررنا على هذه العقيدة لعلي بن المديني رحمه الله تعالى، ونلاحظ أنها مشابهة كثيرا لأصول السنة للإمام أحمد. غفر الله عز وجل لأئمتنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع وأن يثبتنا عليه، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وإن شاء الله في الغد نأخذ أو نمر على عقيدة الثوري والأوزاعي وابن عيينة رحم الله الجميع، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله من الصوتيات وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.